بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال: باب التعوذ من المأثم والمغرم. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الحديث الأول عن أنس فيه الاستعاذة من العجز الذي هو عدم القدرة على القيام بالشيء، والاستعاذة من الكسل الذي يكون صاحبه قادرا على القيام بالشيء ولكنه يفتر عنه مع قدرته على القيام به. كلاهما تفويت للخير على الإنسان، وكلاهما ليس بحزم ولا بكيس. وفيه الاستعاذة من الجبن، وفيه تفويت خيرات كثيرة على الشخص. تذكرنا بعضها فيما مضى، والهرم كذلك، والاستعاذة من عذاب القبر. وعذاب القبر لمن له أهل وليس لكل الناس. قال الطحاوي: نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل. وبين العذاب والفتنة خصوص وعموم، فالفتنة أشمل للبر والفاجر، والعذاب أخص، إنما هو لمستحقه. والمقصود بالفتنة السؤال في القبر، وفيه الاستعاذة من فتنة المحيا أي فتنة الحياة، وهذا لفظ عام بعد الخصوص. ففتنة الحياة شاملة لكثير من الحالات المحيا، وفتنة الممات أيضا شاملة للسؤال وما بعده، وللقبر وما بعده. فكان هذا الحديث عن أنس من أشمل الأحاديث وأجمعها وأوسعها معاني. والذي يليه عن عائشة نظيره، غير أنها أوسع في بعض الكلمات فيه. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل والهرم كما تقدم، والمأثم والمغرم، والمراد الإثم والغرامة. استعاذ من الإثم ومن الغرامة، والغرامة مدعاة للإثم. قال الحافظ رحمه الله: مضى في باب الدعاء في قبل السلام، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم؟ هكذا أخرجه فيه. فقال له: يا رسول الله، إنك تكثر التعوذ الحديث، وقد تقدم بيان هناك، وقلت إنه إني لم أقف حينئذ على تسمية القائل، ثم وجدت تفسير المبهم في الاستعاذة. قال: إنه إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، فعرف أن السائل له في ذلك عائشة راوية الحديث. فالمغرم ذريعة للمأثم، ذريعة وسيلة للإثم، كما دل عليه الحديث: إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ففيه الاستعاذة من الشر وذرائع الشر، من السوء ووسائل السوء، ومن الباطل ووسائل الباطل، ومن فتنة القبر وعذاب القبر. وهذا دليل على الفرق بين الفتنة والعذاب، أنه بينها بين خصوص وعموم كما تقدم. ومن فتنة النار وعذاب النار. قال الحافظ: هي سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ في الفتنة. سؤال خزنتها، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، هذه فتنة. وإليه الإشارة بقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. هذه الفتنة توبيخ من الخزنة على سبيل التوبيخ، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولا يوبخ بذلك إلا أهلها، حتى الذين هم من أهل التوحيد ومحصوا فيها لا يشملهم هذا التوبيخ، لأن الآية فيها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، وأهل التوحيد ما كذبوا. ففيه فرق بين الفتنة وبين العذاب، إلا أن الفتنة هي في حق المعذبين، ولهم من دون ذلك أيضا عذاب من دون ذلك، مثل الضرب، مثل السلاسل، مثل الأغلال، الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ولهم هون أيضا إهانة، ولهم خزي، كل ذلك فتنة. لكن المقصود بالفتنة على التعيين هو سؤال الخزنة: ألم يأتكم نذير؟ وقوله من شر الغنى، ومن شر الغنى، شر فتنة الغنى، الغنى له فتنة، كلا الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والفقر أيضا له فتنة، ربما يؤدي به الفقر إلى التسخط والتضجر والسرقة والتلصص وغير ذلك. فالغني يحتاج يصبر على غناه، والفقير يحتاج يصبر على فقره، وإلا قد يفتن هذا بالمال وقد يفتن هذا بالفقر. ومن فتنة المسيح الدجال، وهي تعتبر أعظم فتنة للناس في آخر الأزمان، ومن علامات الساعة الكبرى. قولها اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ذكر ابن الملقن نكته عند هذا الحديث، وهو أن الاغتسال بالماء الدافئ أنقى للجسم، ولكن لما كانت الذنوب لها حرارة احترقت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله، الذنوب لها حرارة، قال بماء الثلج والبرد، أي لتبريد، إذا غسل بماء الثلج والبرد بردت تلك الحرارة، حرارة الذنوب. ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وهكذا النقطة الأخرى في هذا أن الثوب الأبيض أكثر نقاوة، أشد نقاوة وأشد تأثرا بالدنس من غيره، فيؤثر فيه أدنى شيء من الدنس، ومن حيث النقاوة والنزاهة أنزه أوضح، فلهذا خص. وبعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، أي جنبني عن الخطايا، ابعدني عنها حتى لا تكون، لا تقرب مني ولا أقرب منها، كما يبعد المشرق عن المغرب. فهذا فيه الدعاء على أنه لا يقرب الخطايا أبدا إلى أن يموت، المشرق ما يقرب بالمغرب أبدا، وهو أيضا يدعو إلى أنه لا يقرب الخطايا ولا تقربه، لا هي ولا أسبابها. وهذا لا يقال أنه دعاء بمستحيل، إنكم تخطئون بالليل والنهار، ولكن دعاء والله له الحكم، الحكمة البالغة، وهو على كل شيء قدير. نعم، فالذي أمر بمثل هذا الدعاء هو الذي نقل مثل ذلك الحديث، وإلا فظاهره دعاء بمستحيل، أنه لا يقرب الخطايا لا الصغائر ولا الكبائر، كما أن المشرق لا يقرب المغرب. يقال هذا الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بذلك، بل فيه الدعاء بالبعد عن المعاصي ولله الحكمة. وهو نظير أيضا الأدعية التي فيها اعصمني، فيها العصمة، اعصمني من الخطايا، اعصمني من الذنوب، لا شك أنه قد لا يعصم من الخطايا الصغائر وكذا، لكن لله الحكمة، يدعو الإنسان أن يعصمه الله، لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، والمعصوم من عصم الله. إلى هنا حفظكم.